نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا في التفسير، وكنا قد وصلنا فيما سبق من دروس إلى الآيات الكريمات في سورة المائدة من الآية 64 إلى الآية 66، وهذه الآيات الكريمات هي موضوع درس اليوم في التفسير. والكتاب الذي بين أيدينا هو عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير، اختصره الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، انتقاه وحققه وسماه عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير. نستعين بالله ونبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يقول الحافظ رحمه الله فيما اختصر عنه، يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوه عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن البخل بقولهم يد الله مغلولة. قال ابن عباس قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل، يعني أمسك ما عنده بخلا. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك، وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير، وهو زيادة الإنفاق في غير محله، تبذير زيادة الإنفاق في غير محله. وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد قال عكرمة إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله. وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا في الجزء الثالث صفحة 82 من نفس المختصر نرجع إليه في الجزء الثالث صفحة 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عند قول الله تعالى من سورة آل عمران الآية 81 بعد 100 قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس، كان في المدينة وكان من علمائهم، فنحاس وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاس، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا. فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاس ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله. فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله إن عدو الله قد قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاس وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله فيما قال فنحاس ردا وتصديقا لأبي بكر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. رواه ابن أبي حاتم قال رواه أيضا الطبري وإسناده جيد أو صحيح. وزاد السيوطي في الدر المنثور نسبته لابن المنذر. هذا الموضع الذي أشار إليه أنه قد مضى في ما نزل في فنحاس اليهودي ونعود إلى موضوعنا في الكتاب. قال وروى ابن إسحاق عن ابن عباس. على كل حال سر من يبغض أبا بكر لا شك أنه تأثر باليهود، ومن يبغض القرآن أو يهينه من الشياطين الذين يتعاطون السحر أيضا تأثروا باليهود، واليهود هذا شأنهم، يسعون في الأرض فسادا. ماذا بعد الكفر؟ ماذا بعد قولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قد يأتينا متحذلق قد تورع بورع بارد ويستنكر لعن اليهود كما حصل من بعض المستنكرين لما ورد في القرآن من تكفير من كفر من أهل الكتاب الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعوذ بالله. قال روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال قال رجل من اليهود يقال له شاس ابن قيس إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واتفكوه، فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم. هم إلا بحبل من الله وحبل من الناس، لولا حبل الناس الذي يساعدهم ما أذل منهم. فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الآية. وقال تعالى ضربت عليهم الذلة الآية. ثم قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، وما بكم من نعمة فمن الله، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات في هذا كثيرة. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى. قال: وعرشه على الماء، وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض، وهو عدل. في يده الأخرى العدل في يمينه الفضل، وفي اليد الأخرى العدل، وكل من الفضل والعدل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. قال: وعرشه على الماء، وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال: يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك. أخرجاه في الصحيحين. وقوله: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أن يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فكما يزاد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك طغيانا. وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء. الطغيان هو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء. طبعا المبالغة كان يعبر بها عن الاستقصاء، ثم طرأ عليها ما طرأ في العرف فأصبح يعبر عنها بالمجاوزة. والصحيح أن الطغيان هو مجاوزة الحد. الطغيان هو مجاوزة الحد، هو المجاوزة للحد في الأشياء. وكفرا أي تكذيبا، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. القرآن يعني في آذان الذين لا يؤمنون وقر وهو عليهم عمى، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق ما عدا أهل السنة والجماعة من الفرق، فارقت بالهوى. ومن اجتمع ومن كان اجتماعه على هوى فهو باطل. تجد الذين اجتمعوا على هوى ما تجد اثنين منهم على قلب واحد. وكذلك هؤلاء أئمتهم اليهود. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما. وما يحصل من يعني في الواقع من التسلط والتجمع، تجمعهم هو بسبب تقصير، بسبب التقصير من المسلمين، بسبب تفرق المسلمين في الأهواء بسبب تخاذلهم حين تفرقوا. افترقت اليهود إلى كم؟ إلى 71 فرقة في الأهواء، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 تزيد بواحدة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة. هذا وعيد، وإن لم تخرج من الملة لكنها تعرضت للوعيد، وهي الجماعة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هي، فلو اجتمع المسلمون لا استكملوا القوة، استكملوا قوتهم كما استكملها من سبقهم في التاريخ. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان أخبرنا بأن الله أعطاه لأمته ألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويكون بعضهم يهلك بعضا. وهذا الذي حصل. فالعلة الحقيقية هي التفرق في الأهواء، هي اتباع الأهواء، مفارقة السنة والجماعة للأهواء في الأهواء. فحصل الفشل وحصل الضعف وتسلط العدو، ولله في خلقه شؤون. متى ما عاد الناس غيروا ما بأنفسهم عاد الله عليهم بعائدة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله أن يجمع قلوبنا على الحق. اللهم ألف بين قلوبنا بالحق وبرحمتك يا أرحم الراحمين. قال: لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق. هذا هو السر. كل اجتماع ليس على حق مصيره إلى التفرق. ولهذا سميت الفرق التي فارقت السنة والجماعة سميت فرق، وهذا وصفها أنها فرق تحمل عنصر تفرقها. أما الجماعة وصفت بأنها جماعة، وصف التجمع، لأنها اجتمعت على الحق. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فيعني الذين لا يجتمعون على حق مصيرهم للتفرق، أما الذين اجتمعوا على حق فإنهم نعم لا يزالون مجتمعين ما داموا على الحق. وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعي: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الخصومات والجدال في الدين. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها، يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم ويحيق مكرهم السيء بهم. لكن لاحظوا يعني قوله، لاحظوا قوله: كلما أبرموا أمورا يحاربونك بها. من المخاطب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ من المخاطب في الوقت الحاضر؟ أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يكن إذا 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 فقد أتباع، يعني إذا لم فقدوا من الميدان، فقد، فبقدر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل النصرة، امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وكرامة للمتبع له على يديه. فبقدر اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام تمتد معجزته كرامة على أيدينا. بقدر اتباعنا للنبي وبقدر بعدنا عن الاتباع يحصل الخذلان. قضية الآن لا هي قضية وطنية ولا قضية قومية، قضية دينية بيننا وبين اليهود، قضية إسلامية، ما هي مسألة تنازع على قطعة أرض أو تنازع على ملك أو تنازع على تاريخ أو تنازع على، إنما النزاع بين فريقين، فريق هذا هو الذي يتجلى فيه، تتجلى فيه الآيات، أن يكون الفريق المقابل يريد أن تكون كلمة الله، أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فهل هذه هي الإرادة؟ الشأن في 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 نياتنا، في النية، في الإرادة. أقصد يعني أنه متى صح الاتباع جاءت النصرة، كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم تماما، امتداد لمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في نفس الوقت كرامة على أيدي المتبعين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن أحبه الله نصره. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. متى تستعر نارهم؟ في الميادين التي يقل فيها نور النبوة. متى ما يعني انحسر نور النبوة في بيئة أو في ميدان اشتعلت حربهم واشتعل باطلهم. كلما أبرموا أمئنهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يعني الحمد لله في بشارة، في تلميح إلى أنه لا تزال طائفة، لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين، كما في حديث ثوبان: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وهذا هو، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها يبطلها الله. الله سبحانه وتعالى حين قبض نبيه حفظ دينه، ولا تزال طائفة حتى يأتي أمر الله. قال: يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم ويحيق مكرهم السيء بهم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ويسعون في الأرض فسادا. هذا شأنهم، هذا شأنهم، وهذه صفتهم، وهذه غايتهم التي لا ينتهون عند شيء دونها، هو الفساد. شياطين والعياذ بالله. والله لا يحب المفسدين. وهذا ما ترسمه البروتوكولات حكماء، وهم سفهاء، بروتوكولات سفهاء صهيون التي يسمونها حكماء. هذا ما بالضبط يعني يرسمون خطة للفساد. والله عز وجل أخبر عنهم بأنهم يسعون في الأرض فسادا. والله لا يحب المفسدين. أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض، والله لا يحب من هذه صفته. حسبنا الله ونعم الوكيل. الآن لعل الأخ نقف يعني عند هذا القدر، ولعل أخينا يعيد لنا مقرآنا على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة لأنهم وصفوه عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن الفقر بقولهم
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. نعم أحسنت أكمل كما وصفوه. نعم
كما وصفوه عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن البخل بقولهم يد الله مغلولة. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة قال لا يعنون بذلك أن يد الله موثوقة
موثقة
ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده بخلا. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله. وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله. وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وروى ابن
إسحاق. لاحظوا الآية الكريمة تقول وقالت اليهود هذه مقولة اليهود خلاص وإن كان تزعمهم فنحاص أو تزعمهم شاس بن قيس أو تزعمهم من تزعمهم منه. إنما هذه مقولة اليهود كله وقالت اليهود وقالت اليهود أين هذه مقولة اليهود وهذه التي تسجل على اليهود أين نعم. وروى ابن إسحاق
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل من اليهود يقال له شاس بن قيس إن ربك
مثل مقولة الإمام مالك قال بلسان أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة هذا منهج قال به إمام من أئمته نعم فهو مقولة أهل السنة والجماعة وهكذا. نعم
وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل من اليهود يقال له شاس بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق
أعوذ بالله
فأنزل الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واتفكوه فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وهكذا وقع لهم فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك
وكل من ورثهم في خصالهم يعني كل من تجد عنده بخل وحسد وجبن وذلة وهكذا لكل قوم وارث. نعم. الذين يبغضون أبا بكر وعمر هم من ورثتهم. بسم الله.
كما قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الآية. وقال تعالى: ضربت عليهم الذلة. الآية. ثم قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات في هذا كثيرة. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال: يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك،
أنفق أنفق عليك،
أنفق أنفق عليك.
نعم.
أخرجاه في الصحيحين. وقوله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أن يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق من في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فكلما يزداد به
المؤمنون فكما يزاد به المؤمنون، يعني كما يزاد بالقرآن بما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، يزاد من المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا، يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك طغيانا. وهو يعني نعم، أما يعني إهانتهم للقرآن، وهو من هذا من الحنق، من الحنق، ويعني لجوء أو سبيل العاجز، سبيل الأحمق. نعم.
فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا، يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، وكفرا أي تكذيبا، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم
بعضهم في بعض
دائما، لأنهم لا يجتمعون على
بعضهم في بعض دائما، يعني بعضهم يقع في بعض دائما. نعم.
لأنهم لا يجتمعون على حق، وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعي: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الخصومات والجدال في الدين. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يفيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها.
من هذه الأمور أو من هذه الأسباب التي يكيدون بها أنهم يغسلون أدمغة شبيبة فينا فتجاوز الحد وتطغى، ويصل بها الأمر إلى الجزع وعدم الصبر والتفجير والتدمير والانتحار، كل ذلك من تأثير اليهود، من تأثير أفكارهم، يغسلون الأدمغة بهذه الدعايات السيئة حتى يصبح الشخص، هم دائما يستغلون مثل هذه المواقف ويستقطبون السفهاء ويسيرونهم. فإذا وجدوا عند شبيبة تحمس وكذا جاءوا من هذا الباب، وحتى أن بعضهم يسيء الظن بالله تعالى ويقول كيف يعني ينصر الأعداء وكيف يعلي شأنهم والمسلمون في ذلة وقلة، فيصاب بإحباط ويحاول أن يحجر وأن ينتحر، وأن هذا كله من مجاوزة الحد والطغيان ومن عدم الصبر لله عز وجل. ولو شاء ربك ما فعلوه. هل أقمنا ديننا؟ هل كففنا أيدينا عما لا يسعنا أن نفعل فيه؟ هل وازنا بين المصلحة والمفسدة؟ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، هل أقمنا الصلاة؟ هل ائتلفنا فيما بيننا واتفقنا فيما بيننا على الحق؟ أم أن كل شخص يريد أن يعلو، يريد أن، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يصلح القلوب. نعم.
وقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها، يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم، ويحيق مكرهم السيء
بهم. ويحيق مكرهم السيء بهم.
ويحيق مكرهم السيء بهم، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض، والله لا يحب من هذه صفته.
والله لا يحب من هذه صفته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يصلحنا ويصلح لنا نياتنا وذرياتنا وولاة أمرنا، وأن يرزق الجميع البطانة الصالحة ويعيد الجميع من بطانة السوء. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.